صحابك الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف الرابع أن حقوق الظاهر من مقاول ما ذكرناه أن المسألة عقلية ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع في هذا إذا كان الإيجاب والتحريم باللفظ. بعد أن بين المصنف في الأمر السابق في الأمر الثالث كون مسألة الاجتماع مسألة أصولية وليست مسألة كلامية ولا فقهية وليست من المبادئ التصديقية ولا الأحكامية وإنما هي مسألة أصولية. بعد أن بين ذلك الآن يريد أن يبين أن هذه المسألة مسألة الاجتماع هي من صنف المسائل العقلية، هي مسألة أصولية كما تقدم في الأمر الثالث، وهي مسألة أصولية عقلية وليست مسألة لفظية. المصنف يقول مسألة الاجتماع مسألة عقلية وليست مسألة لفظية، وهذا الذي ذكرناه اتضح مما ذكرناه في الأمر الثاني في مقام التفرقة بين مسألتنا بين مسألة الاجتماع وبين مسألة اقتضى أنه للفساد. حينما بينا الفرق بين المسألتين اتضح أن مسألة الاجتماع مسألة عقلية، وذلك لأن البحث في مسألة الاجتماع كما اتضح هناك البحث هو في هل أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، وبذلك تعدد الوجه والعنوان في الواحد هذا يكفي في رفع غائلة اجتماع الضدين. هل يقتضي تعدد العنوان تعدد المعنون وبالتالي لا يجتمع الضدان في شيء واحد، ولا يسري متعلق لا يسري النهي إلى متعلق الأمر والأمر إلى متعلق النهي، هل يقتضي أو لا يقتضي؟ هذا بحثنا في مسألة الاجتماع، هذا اللي ذكرناه سابقا حينما فرقنا بين المسألتين. إن البحث في مسألة الاجتماع هو في السراية وعدم السراية، في اقتضاء تعدد العنوان لتعدد المعنون وعدم اقتضائه، وبالتالي في لزوم اجتماع الضدين وعدم لزومه. ومن الواضح أن هذا الكلام وهذا البحث هذا بحث عقلي لا ربط له بالألفاظ لا من قريب ولا من بعيد. أن نبحث في لزوم اجتماع الضدين وعدم لزوم اجتماع الضدين، السراية وعدم السراية، هذا بحث عقلي وليس بحثا لفظيا. فإذا اتضح مما تقدم أن الباحث بحث عقلي وليس بحثا لفظيا، مضافا إلى أن الوارد في العنوان هو جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه، هذا العنوان. ومن الواضح أن المقصود بالجواز في العنوان كما نبهنا سابقا المقصود بالجواز هو الإمكان، ليش؟ لأن من عنون المسألة بجواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه هو قابل الجواز بالامتناع، مقتضى المقابلة أن المقصود بالجواز الإمكان، فالباحث يعود في إمكان الاجتماع وامتناعه. ومن الواضح أن الإمكان والامتناع هاي من الأحكام العقلية، الحاكم بالإمكان والامتناع هو العقل ولا ربط للألفاظ بالإمكان والامتناع. إذن من هذا يتضح أن النزاع في مسألتنا نزاع عقلي وليس نزاعا لفظيا، ولا يختص الباحث فيما إذا كان الأمر والنهي بالألفاظ، سواء كان الأمر والنهي بالألفاظ كما في صلي ولا تغسل، أو كان الأمر والنهي بدليلين لبيين كالإجماع مثلا والسيرة ونحو ذلك من الأدلة اللبية، أيضا يجري النزاع. نزاعنا نزاع عقلي، ليس لللفظ مدخلية فيه، ماكو مدخلية لللفظ في نزاعنا، سواء كان الأمر والنهي صادرين بدليلين لفظيين أو بدليلين لبيين أو مختلفين. على كل حال يجري النزاع. نزاعنا لا يختص بالأدلة اللفظية ليقال أن الدليل دليل لفظي. إذن هذا اللي ينتهي إلى المصنف، يقول المصنف مسألتنا مسألة عقلية وليست مسألة لفظية. وأما توهم كون المسألة لفظية وليست مسألة عقلية، هذا التوهم قد ينشأ من أحد أمرين. هناك أمران يمكن أن يكونا منشأين لتوهم كون المسألة مسألة لفظية. المنشأ الأول للتوهم هو تعبير الأصوليين في العنوان بجواز اجتماع الأمر والنهي. هم عبروا بلفظ الأمر ولفظ النهي، جواز اجتماع أي شيء، جواز اجتماع الأمر والنهي، وقالوا أن لفظ الأمر ولفظ النهي ظاهران في الطلب المستفاد بالقول، الطلب المستفاد باللفظ. يعني شنو أمر؟ الأمر هو الطلب المستفاد من الألفاظ، حينما يتلفظ المولى ويطلب شيئا باللفظ يقال إلى أمر عبده. الأمر هو طلب مخصوص، الأمر هو الطلب باللفظ، الطلب بالقول. النهي أيضا كذلك هو طلب بالقول. فائت ما في الباب المصنف قال أن الفرق بين الأمر والنهي في أن المطلوب بالأمر هو الوجود الإيجاد، والمطلوب بالنهي هو الترك إعدام الطبيعة. لكن على أي حال الأمر والنهي ظاهران في الطلب بالقول، الطلب باللفظ. وهذا يعني أن المسألة مسألة لفظية، مسألة تبحث عن الألفاظ. وهل أن الدليل الدال على الأمر هل يدل على إمكان اجتماعه وعدم إمكان اجتماعه أو لا يدل؟ فالقضية مختصة، بحثنا مختص بالإيجاب والتحريم المستفادين من الألفاظ، وحينئذ تعود المسألة مسألة لفظية. هكذا قد يتوهم. منشأ التوهم هو تعبير الأصوليين في العنوان بالأمر والنهي، والأمر والنهي ظاهران في الطلب المستفاد من القول واللفظ. لكن المصنف يجيب عن ذلك. المصنف يقول صحيح أن التعبير بالأمر والنهي قد يوهم كون المسألة مسألة لفظية، هي هذا نعم قد يوهم ذلك، لكن مع ذلك هم لا يريدون الاختصاص. الأصوليون حينما عبروا باجتماع الأمر والنهي هم لا يريدون أن يختص النزاع بالأدلة اللفظية، بل يشمل الأدلة اللبية كذلك، وإنما عبروا بالأمر والنهي الظاهرين بالطلب باللفظ والقول، إنما عبروا بذلك لأجل الغلبة، لأجل الغلبة. فإن الغالب في استفادة الإيجاب والتحريم أن يكون بدليلا لفظيا، يعني غالب الأدلة أدلة لفظية. الأدلة اللبية هي قليلة بالقياس إلى الأدلة اللفظية. فإذن إحنا حينما نتنازع في إمكان اجتماع الوجوب والحرمة، أيا كان الدليل على الوجوب والحرمة، لكن حيث أن الغالب في استفادة الوجوب والتحريم من الألفاظ من الأمر والنهي، هم عبروا باجتماع الأمر والنهي. فمقصودهم من التعبير بلفظ الأمر والنهي مو مقصودهم الاختصاص، وأن النزاع يختص بما لو كانت الحرمة مستفادة من النهي وبما لو كان الوجوب مستفادا من الأمر، وإنما عبروا بذلك لأجل الغلبة، باعتبار أن غالب الموارد يستفاد فيها التحريم والوجوب من الأمر والنهي، فلا يريدون الاختصاص. هذا المنشأ الأول لتوهم كون المسألة لفظية وجواب. وأما المنشأ الثاني، الأمر الثاني الذي قد يكون منشأ لتوهم كون المسألة لفظية، هو التفصيل المنقول عن المحقق الأردبيلي الآتي الحديث عنه. احنا نزاعنا في إمكان الاجتماع وامتناعه، البعض قال بالإمكان مطلقا والبعض قال بالامتناع مطلقا، والبعض فصل، اللي المصنف في أول سطرين من هذا الفصل أشار المصنف، قال في المسألة خلاف ثالث الأقوال هو التفصيل، فقيل بالجواز عقلا والامتناع عرفا. هذا قول منسوب للمحقق الأردبيلي، راح يجي الحديث عنه إن شاء الله. إحنا الآن قاعد نتحدث في بعض الأمور التي مهدة للبحث بها، بعض الأمور اللي ذكرها المصنف كمقدمات، بعد أن يفرغ المصنف من المقدمات راح يختار قول من الأقوال ويستدل عليه، ثم يذكر أدلة الخصم ويناقشها، ثم بعد ذلك يصل الكلام لا هذا التفصيل، هذا التفصيل راح يذكر المصنف وراح يتعرض إليه. لكن إحنا اللي نقوله الآن فيما يرتبط بهذا التفصيل، أن البعض توهم أن المسألة لفظية انطلاقا من هذا التفصيل، انطلاقا من هذا التفصيل، التفصيل المنسوب للمحقق الأردبيلي اللي فصل فقال بالجواز عقلا وبالامتناع عرفا، وجعل هذا التفصيل قرينة وشاهدا على كون المسألة مسألة لفظية. على أي أساس؟ على أساس دعوى أن المسألة مسألة لفظية، استنادا إلى شنو؟ استنادا إلى هذا التفصيل. هو يقول، هذا المتوهم يقول، وإلا لو كانت المسألة مسألة عقلية، شوفوا إخواني، لو كانت المسألة مسألة عقلية فلا معنى لأن يلتزم بالامتناع عرفا. إذا كانت المسألة مسألة عقلية، من الحاكم بالامتناع والإمكان؟ الحاكم هو العقل، العقل يحكم بالامتناع أو بالإمكان. فممكن أن نقبل من الخصم أن يقول بالإمكان عقلا، لكن شنو معنى أن يقال الامتناع عرفا إذا كانت المسألة عقلية؟ العرف ليس له مدخلية بالإمكان والامتناع، العرف إنما مدخليته بالدلالات اللفظية وبالمفاهيم العرفية. نش وقت نرجع للعرف، نرجع للعرف حتى نسأله عن مفهوم من المفاهيم، نقول له ورد في دليل مثلا، ورد في دليل مثلا كثرة السفر، أنت شنو تفهم من كثرة السفر أيها العرف؟ فنسأل العرف عن المفاهيم العرفية. أما العرف ما إلى مدخلية بالامتناع والإمكان، هذا الإمكان والامتناع هذا مجال للعقل وميدان للعقل، الحاكم الأوحد في مجال الإمكان والامتناع هو العقل. أما العرف ما إلى مدخلية بالإمكان والامتناع، العرف إلى مدخلية بالدلالات اللفظية وبالمفاهيم العرفية. أما أن يقال بالامتناع عرفان هذا ما له معنى إلا أن تكون المسألة مسألة لفظية. إذا كانت المسألة عقلية فما له معنى أن يجي شخص ويقول بالامتناع عرفان، العرف لا يحكم بالامتناع ولا يحكم بالإمكان، العقل يحكم بالإمكان ويحكم بالامتناع. فإذن لا معنى لأن يقال بالامتناع عرفا إلا إذا كانت المسألة مسألة لفظية، وهذا يشهد لكون المسألة مسألة لفظية. بعبارة أخرى المقصود للمفصل من القول بالامتناع عرفا، مقصود المفصل لابد أن يكون هو أن الدليل، شنو معنى يمتنع عرفا؟ معنى ذلك هو أن الدليل الدال على وجوب شيء مثل صلي، هذا نفسه كما يدل على وجوب الصلاة يدل بالدلالة الالتزامية الناشئة من الملازمة العرفية، يدل بالدلالة الالتزامية على عدم ثبوت الحرمة. هذا معنى الامتناع عرفا. امتناع عرفا يعني شنو؟ يعني أن العرف يرى أن الدليل الدال على الوجوب هو بنفسه يدل بنحو من الدلالة الالتزامية على عدم إمكان اجتماع الحرمة مع هذا الواجب، مع هذا الوجوب. ونفس الدليل الدال من جانب آخر، نفس الدليل الدال على النهي هو بنفسه يدل بدلالة التزامية على عدم ثبوت الوجوب. هذا معنى، هذا مقصود المفصل، هذا مقصود المفصل حينما يقول بالامتناع عرفان. يعني يقول أن العقل يرى أن لا مانع من الاجتماع، بينما العرف يرى وجود مانع من الاجتماع فيحكم بالامتناع عرفا. يعني شنو؟ يعني حكم عقلي يحكم العرف بالامتناع؟ يقول لا، مقصوده وجود دلالة التزامية على أن الوجوب إذا ثبت لا يثبت التحريم، التحريم إذا ثبت لا يثبت الوجوب. هذا مقصوده. وحينئذ تكون الدلالة لفظية، تكون المسألة مسألة لفظية لوضوح أن الدلالة الالتزامية هي نحو من أنحاء الدلالات اللفظية، فتبين أن مسألتنا مسألة لفظية يبحث فيها في الدلالة الالتزامية، ثبوت الدلالة الالتزامية وعدم ثبوت الدلالة الالتزامية. المحقق الأردبيلي يقول بوجود دلالة التزامية، وبالتالي يقول بالامتناع، هو اختار الامتناع عرفا بمعنى وجود دلالة التزامية. فإذا احنا بحثنا في وجود وعدم وجود الدلالة الالتزامية، فيعود البحث بحثا لفظيا. هذا شنو اللي بيناه؟ هذا المنشأ الثاني لتوهم كون المسألة لفظية. المتوهم استند إلى تفصيل الأردبيلي في دعوى كون المسألة مسألة لفظية. المصنف أيضا لا يرتضي ذلك، ويقول ليس مقصود المفصل القائل بالامتناع العرفي، ليس مقصود وجود دلالة التزامية حتى تكون المسألة مسألة لفظية راجعة إلى البحث في الدلالة اللفظية. لا، ليس مقصود وجود دلالة التزامية، وإنما لابد أن يكون مقصودة حتى يكون إلى وجه، باعتبار أن لا معنى للامتناع العرفي حتى يكون إلى وجه، لابد أن يكون مقصودة هو أن العقل مقصودة من التفصيل. هو فصل قال العقل يحكم بالجواز، الجواز عقلا والامتناع عرفا. شنو مقصودة من هذا التفصيل؟ مقصودة هو أن العقل بالنظر الدقي العقلي وبنظرة العقل الفاحصة الدقيقة، شوفوا، يرى أن المجمع متعددا، ويرى أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، فيرى هذا المجمع الصلاة في الأرض المرصوبة مثلا، يرى هذا المجمع ولو كان واحدا بالنظرة الساذجة السطحية إلا أنه متعدد حقيقة. العقل يرى أن مجرد تعدد العنوان يعني تعدد المعنون، وبالتالي يرى أن المجمع اثنين وليس واحدة، وحينئذ يحكم العقل بالجواز، يقول ماكو مانع أن يتعلق الأمر بشيء ويتعلق النهي بنفس ذلك الشيء، باعتبار أن تعدد العنوان، عنوان الصلاة وعنوان الغسل، هذا يقتضي تعدد المعنون، وبالتالي لا يجتمع الأمر والنهي في واحد، وإنما أشبه بالمجاورة، يتجاوران الصلاة والغسل، الأمر والنهي يتجاوران في محل ولا يجتمعان في شيء واحد. هذا من اللي يقوله العقل، العقل ينظر بالدقة وينظر بنظرة فاحصة فيرى أن المجمع متعددا، وحينئذ يحكم بالجواز، ماكو مانع من أن تكون الصلاة مأمور بها وفي نفس الوقت منهي عنها، هذا العقل. وأما العرف، العرف بنظرته السطحية، العرف بالنظر السطحي الساذج غير المتأمل، يرى أن المجمع واحدا، فإذا رأى العرف أن المجمع واحدا، شوفوا أخواني، إذا وجد العرف أن المجمع شيء واحد متحد، يحكم العقل، العقل يحكم بالامتناع، لكن يحكم بعد شنو؟ بعد أن ينفح العرف له الموضوع. العرف يقول لك ترى هذا شيء واحد، فيحكم العقل بالامتناع. فمقصود من الامتناع عرفا مقصود المفصل، احنا نريد نفسر شنو معنى الامتناع عرفا. مقصود من الامتناع عرفا هو حكم العقل بالامتناع بعد ان اثبت العرف وحدة المتعلق. فكأنما المفصل هيك يقول، المفصل يقول اذا بقينا احنا والعقل، العقل يحكم بالجواز لتعدد المجمع خارجا، أما إذا تدخل العرف ووجد العرف أن المجمع شيئا واحدا، حينئذ يحكم العقل بالامتناع. فالحاكم بالجواز والامتناع في شقي التفصيل هو العقل لا العرف. ما له معنى أن يجي العرف يقول يمتنع أو يمكن، العرف إنما يشوف هذا الشيء المجمع شيئا واحدا، على أساسه يحكم العقل بالامتناع. ليش؟ لأن هذا شيء واحد، بعد أن نقح العرف الموضوع، يعني العقل يحكم بالامتناع بتبع وبعد أن يحكم أو بعد أن يرى العرف المجمع شيئا واحدا، هذا معنى الامتناع عرفا، يعني العرف يشوف أن المجمع واحد وبالتالي يحكم العقل بالامتناع. ومن الواضح أن الامتناع عرفا بهذا المعنى لا يخرج المسألة من المسألة العقلية ويدخلها في المسألة اللفظية، تبقى مسألة عقلية. ليش؟ لما ذكرناه من أن القاضي الوحيد والحاكم المتفرد في باب الإمكان والامتناع هو العقل. العقل يحكم بالامتناع، العقل يحكم بالإمكان، وحيث أن مسألتنا في الإمكان والامتناع، إذن مسألتنا مسألة عقلية وليست مسألة لفظية. هذا اللي ذكر المصنف كرد على هذا المنشأ الثاني. ثم بعد ذلك نستدرك، نقول يمكن أن يقال كتتميم لتوجيه هذا القائل بالامتناع، كتتميم لتوجيهه، شنو اللي خلصنا له؟ اللي خلصنا له أن العقل يحكم بالجواز، والعرف بعد تنقيح الموضوع يحكم بالامتناع. المصنف بعد ذلك يقول يمكن أن يقال أن العقل وإن حكم بالجواز، العقل حكم بالجواز، لكن العرف يرى عدم الوقوع. أرجوكم التفتوا أخواني، إحنا شنو اللي قلناه سابقا؟ اللي قلناه سابقا أن العقل، بس هاي النقطة نطبق العبارة، العقل يرى إمكان الاجتماع، العقل يحكم بالجواز. ليش؟ لأن العقل بالنظرة الدقية يرى أن المجمع اثنين فيحكم بالجواز. بعد ذلك المصنف يقول لا مانع من الالتزام بأن العقل وإن حكم بالجواز إلا أن العرف يرى عدم وقوع ذلك الشيء الجائز. سابقا اللي نفيناه حكم العقل بالامتناع، ما له معنى أن يحكم العقل بالامتناع؟ الحكم بالامتناع والحكم بالإمكان هذا ليس داخلا تحت يد العرف، إنما داخل تحت سلطنة العقل. فالعقل العرف ما له معنى أن يحكم بالإمكان والامتناع، لكن لا مانع من أن يرى العرف أن ذاك الشيء الذي حكم العقل بجوازه هذا ليس بواقع، وهي قضية يمكن أن يتناولها العرف. يعني يمكن أن يرى العرف عدم الوقوع، عدم الوقوع شيء والامتناع شيء آخر. ما قاعد نتحدث عن الامتناع وإنما نتحدث عن عدم الوقوع. العرف يرى، يقول مو أن العقل يشوف أن ماكو مانع من الاجتماع، مو أن العقل يرى جواز اجتماع الأمر والنهي في الصلاة في الأرض المرصوبة، لكن أنا اللي أشوفه العرف يقول أنا الذي أراه أن هذا الأمر الجائز ليس واقعا. ليش؟ لأن الشارع المقدس حينما يأمر بالصلاة ويقول صلي هو لا يريد الصلاة في الأرض المرصوبة. صحيح ماكو محذور في أن يريد ذلك، لا محذور في ذلك ويمكن ذلك لأن العقل يحكم بالجواز، لكن العرف يرى أن الشارع المقدس حينما يأمر بالصلاة هو لا يريد أن تقع الصلاة في الأرض المغصوبة. ليش؟ لأن الدليل دل على أن الصلاة في الأرض المغصوبة الغصب حرام، هو لا يريد أن يجتمع هذا الواجب مع الحرام. إذا حكم بالحرمة، إذا قال لا تغصب، هذا الذي يقول لا تغصب لا يتناول الصلاة. ليش؟ لأن الشارع المقدس حينما يحرم شيئا العرف يفهم أن هذا مثلا لا يشمل الواجب. فإذن العقل يحكم بالجواز، آمنا بالله وهذا ما نناقش به، لكن العرف يحكم أو ما نقول يحكم، العرف يرى عدم وقوع ذلك الأمر الجائز. فإذا مسألة اجتماع الأمر والنهي تكون ككثير من الأمور الممكنة المعدومة غير الموجودة. شقد عندنا ممكنات معدومة؟ بحر من زئبق وجبل من ياقوت، هذا ممكن، يعني ماكو محذور في أن يخلق الله تعالى بحرا من زئبق، لكن هذا موجود واقع خارجا؟ الجواب لا. مقصود المفصل من الجواز عقلا والامتناع عرفا مقصوده هو أن العقل يرى الجواز ولا يرى محذورا في أن يجتمع الأمر والنهي بعدما كان المجمع متعددا، غاية ما في الباب أن العرف يرى أن هذا الأمر الجائز، هذا الأمر الذي لا محذور فيه ليس بواقع خارج. لكن هذا ما يجعل المسألة مسألة لفظية، تبقى المسألة مسألة عقلية. أساس البحث في المسألة في الإمكان والامتناع، والامتناع والإمكان والامتناع من أحكام العقل المحض التي لا دخل للعرف بها، فتبقى مسألتنا مسألة عقلية وليست بلفظية. قال الرابع: أنه قد ظهر في مطاوي ما ذكرناه أن المسألة عقلية، وين ظهر؟ بالأمر الثاني حينما بين المصنف الفرق بين مسألتنا وبين مسألة اقتضاء النهي للفساد. هناك قال البحث في السراية وعدم السراية، في اقتضاء تعدد العنوان لتعدد المعنون، في لزوم اجتماع الضدين وعدم لزومه. من الواضح هاي كلها قضايا عقلية لا ترتبط بالألفاظ، سواء كان الأمر والنهي مستفادا من اللفظ أو كان مستفادا من دليل لبي. يقول: ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن المسألة عقلية ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها في مسألتنا في المسألة، بما إذا كان الإيجاب والتحريم باللفظ. النزاع في مسألتنا في مسألة الاجتماع لا يختص بما إذا كان الوجوب مستفادا من من الأمر باللفظ، والتحريم مستفادا من النهي باللفظ. لا يشمل ما لو كان مستفادا من الألفاظ أو كان الوجوب والتحريم مستفادين من دليلين لبيين. ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع، هاي في جواز الامتناع والاجتماع هاي متعلقة بالنزاع. النزاع في أي شيء؟ النزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها، يعني في المسألة أيضا هذا الجار والمجرور أيضا متعلق بالنزاع. النزاع فيها، النزاع في المسألة في جواز الاجتماع والامتناع بما إذا كان، هاي بما متعلقة باختصاص. لا اختصاص للنزاع بما إذا كان الإجاب والتحريم باللفظ، يعني النزاع لا يختص بالإجاب والتحريم المستفادين من الألفاظ كما ربما يوهمه التعبير. هذا منشأ التوهم الأول. احنا قلنا أن المصنف يقول مسألة عقلية، في قبال ذلك لنا منشآن لتوهم كون المسألة لفظية، هذا المنشأ الأول. كما ربما يوهمه التعبير بالأمر والنهي في العنوان، يعني التعبير بالأمر والنهي. شنو عنوان مسألتنا؟ جواز اجتماع الأمر والنهي. يقول هذا التعبير يوهم أن المسألة لفظية، يقول كما ربما يوهمه التعبير بالأمر والنهي الظاهرين الأمر والنهي في الطلب بالقول، الطلب باللفظ. ليش؟ لأن الأمر يعني شنو؟ الأمر يعني الطلب الناشئ بالقول، النهي هو طلب ترك الطبيعة الناشئ من الألفاظ. المصنف يجيب عن ذلك، يقول إلا أنه لكون الدلالة عليهما غالبا بالهما، يقول هذا التعبير مو لأجل الاختصار وإنما لأجل الغلبة، غالبا الوجوب يستفاد من الأمر باللفظ، غالبا التحريم ينشأ ويستفاد من النهي باللفظ، لكن قد يستفاد الوجوب من الإجماع وقد يستفاد التحريم من السيرة مثلا من دليل لبي. يقول إلا أنه من هذا التعبير لكون الدلالة عليهما، على منه؟ على الإجاب والتحريم، غالبا بهما، بمن؟ بالأمر والنهي اللفظيين كما هو أوضح من أن يخفى. هذا المنشأ الأول وجوابه. المنشأ الثاني لتوهم كون المسألة لفظية وذهاب البعض إلى الجواز عقلا والامتناع عرفا. رأسا المصنف بدأ بالجواب، يقول هذا التزام البعض بالتفصيل، المحقق الأردبيلي التزامه بالتفصيل بين الجواز عقلا والامتناع عرفا، ليس بمعنى دلالة اللفظ، ليس بمعنى دلالة اللفظ. يقول العقل يحكم بالجواز والعرف يرى الامتناع، هذا الامتناع عرفا لا يعني دلالة اللفظ على الامتناع، مو أن اللفظ يدل بالدلالة الالتزامية على امتناع الاجتماع، وأن نفي الصلي يدل على امتناع اجتماعا مع لا تغفل وبالتالي نلتزم بالامتناع عرفا، لا ما عندنا دلالة التزامية. يقول وذهاب البعض إلى الجواز عقلا والامتناع عرفا ليس بمعنى دلالة اللفظ. دلالة اللفظ على شنو؟ هسه قلت على الامتناع، على الامتناع، يعني مو أن العرف يشوف أن اللفظ يدل على الامتناع، امتناع الاجتماع بنحو من أنحاء الدلالة الالتزامية، بل بدعوى. طبعا أخواني هذا واضح بس أنبه عليه، المصنف الآن ما يريد يلتزم بهذا التفصيل، ما يريد يقول إحنا نوافق المفسر، وإنما يريد يبين مقصوده. شنو مقصوده؟ مو أن مقصود المفصل حينما يقول بالامتناع عرفا يعني أن اللفظ يدل على الامتناع فتكون الدلالة دلالة لفظية، وإنما مقصود من الامتناع عرفا هو ما ذكرناه من أن العرف يرى المجمع واحدا وبالتالي يحكم العقل بالامتناع. يقول ليس بمعنى دلالة اللفظ بل بدعوى. شوفوا يعبر عنه دعوى وما يوافق. يقول هو يدعي، هذا المفصل يدعي أن الواحد بالنظر الدقيق العقلي هذا الواحد بالوجود المجمع، هذا المجمع الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنان. ايه نعدلها، مو اثنين، اثنان. هاي خبر أن، مو خبر أن المفروض مرفوع. اكو اثنان، لا مو كاتب واحد الصحيح كذا، لا فعلا بالنسخة اكو اثنان بالنسخة. احنا بنسختنا اثنين، بل بدعوى ان الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنان. هو يشوف الواحد اثنين منه العقل فيحكم بالجواب، يقول شكو بي، الامر تعلق بشيء والنهي تعلق بشيء اخر مجاور اليه، بس بالتالي هما اثنان. بدعوى ان الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنان، وانه هو الواحد بالنظر المسامح العرفي واحد ذو وجهين. فالعرفي يقول ماكو فرق، عرفي يشوف ان هذا الواحد بالوجود سواء كان الى وجه واحد وعنوان واحد او كان الى عنوانين هو يبقى واحد، يبقى واحد. وبالتالي يرى العقل بعد رؤية العرف بالوحدة يحكم العقل بالامتناع. يقول وأنه بالنظر المسامح العرفي واحد ذو وجهين. وإلا إذا ما قلنا هجي وما فسرنا هذا التفصيل هذا التفسير، فما له معنى أن يجي واحد يقول بالامتناع عرفا. شنو العرف يحكم بالامتناع؟ يحكم بالإمكان؟ هذا ما له معنى، فلا بد أن نفسر هذا التفسير حتى يمكن أن يكون هذا التفصيل إلى وجه ومفسر بتفسير معقول، حتى يمكن نحاكمه نقبل أو لا نقبل. وإلا إذا أبقينا هذا التفصيل على ظاهر ألفاظه ما يمكن قبوله أصلا، ما يمكن تصور معناه. شنو معنى يمتنع عرفان؟ هو العرف يحكم بالامتناع والإمكان؟ يقول وإلا فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفي. ما له معنى أن يقال بالامتناع العرفي. غاية الأمر، هاي غاية الأمر اللي بيناه بالأخير، اللي قلنا أن العقل وإن حكم بالجواز لكن العرف يقول مع الأسف هذا مثل بحر الزئبق، هذا ممكن لكن ليس بواقع. يقول غاية الأمر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع. هاي عدم الوقوع جر جواها على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع. بعد اختيار جواز الاجتماع شنو؟ عقلا، امكان الاجتماع عقلا. فتدبر جيدا، شوفوا ايش قال. قال غاية الامر دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع. خلص المطلب، فقط أنبه على أن هذا اللي ذكر الأخير إذا ما قسناه إلى اللي ذكر أولا المصنف، هو قال وذهاب البعض إلى الجواز عقلا والامتناع عرفا ليس بمعنى دلالة اللفظ. هذا ما يتنافى ويا اللي ذكر أخيرا اللي قال غاية الأمر دعوى دلالة اللفظ. ليش ما يتنافى؟ هو هناك قال بمعنى دلالة اللفظ، هنا قال بدعوى، هناك ليس بمعنى دلالة اللفظ، هنا قال بمعنى دلالة اللفظ. نعم سيد، نعم أحسنت. قلت أنا، قلت هناك قال ليس بمعنى دلالة اللفظ. دلالة اللفظ على شنو؟ على الامتناع. هناك قال، قال بمعنى دلالة اللفظ على عدم الوقوع. أكو فرق بين الامتناع وبين عدم الوقوع. هو يقول أن اللفظ لا يدل على الامتناع، إذا دل اللفظ على الامتناع تكون المسألة لفظية. اللفظ لا يدل على عدم الامتناع، ماكو دلالة التزامية تدل على الامتناع، هذا مقصودكم سيدنا. أما هذا اللي قبله الآن يقول إيه اللفظ لا بأس أن يدل على عدم الوقوع، لا يدل على الامتناع، الامتناع مرتبة أعلى من عدم الوقوع. ممتنع يعني وقوع يلزم منه محذور، أما ليس بواقع، لا ممكن وما يلزم محذور من وقوعه. قاعد ما في الباب أنه هو خارجا ما موجود. فإذا اللفظ لا يدل على الامتناع، وإنما يدل اللفظ على عدم الوقوع. الأول ما ينسجم مع الجواب. إذا دل اللفظ على الامتناع، هذا ما ينسجم مع الجواز والإمكان. أما دلالة اللفظ على عدم الوقوع هذا ينسجم مع الجواز، جائز لكن ليس بواقع، ماكو محذور في ذلك. فإذا ماكو تنافي بين صدر وذيل عبارة المصنف في نقلة للمنشأ الثاني للتوهم. البعض أشكل وقال هذا كر على ما فر منه شعبه، لا هذا ماكو كل تنافي بين تعبيري المصنف. المصنف كان يتحدث سابقا عن الإمكان والامتناع، قال اللفظ لا يدل، فإذا مسألتنا مو لفظية، وإنما اللفظ يدل على عدم الوقوع، ودلالة اللفظ على عدم الوقوع هذا ما يصير مسألتنا لفظية. ليش؟ مسألتنا تتحدث عن الإمكان والامتناع. إذا دل اللفظ على الإمكان أو على الامتناع نقول مسألتنا لفظية. أما أن يدل اللفظ على شيء آخر غير الامتناع وغير الإمكان هذا ما يصير مسألتنا مسألة لفظية. ليس لأن الحاكم الأوحد في الإمكان والامتناع اللي هو محل كلامنا هو العقل، فتبقى مسألتنا عقلية. نعم من جانب آخر، لا بأس أن يدل اللفظ على عدم الوقوع، لكن دلالة اللفظ على عدم الوقوع هذا لا يجعل ولا يصير مسألتنا مسألة لفظية. هذا اللي قال عنه غاية الأمر، يعني أقصى ما يمكن أن يستفاد من اللفظ هو الدلالة على عدم الوقوع، وعدم الوقوع غير الامتناع، وبالتالي لا تكون المسألة مسألة لفظية. أرجع وأؤكد أن المصنف لا يريد أن يلتزم بهذا التفصيل، وإنما فقط يريد يفسر هذا التفصيل بطريقة يكون ذا وجه هذا التفصيل، ولا يستفاد منه كون المسألة مسألة لفظية. فقط هو يريد يدفع هذا الاستشهاد، مو البعض جعل شاهدا على كون الدلالة لفظية، هو يقول لا عمي هذا التفصيل لا يدل على كون المسألة لفظية. أما إحنا نقبل التفصيل أو لا نقبل التفصيل، أخاف ينقدح بعض الإشكالات على التفصيل. أقول أن المصنف لا يلتزم بهذا التفصيل، وسيأتي إن شاء الله من المصنف المناقشة في هذا التفصيل. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس اللي ذكر المصنف، هذا الأمر الخامس هو الغرض منه، وهذا الأمر هو نحو من أنحاء تحرير محل النزاع. المصنف في الأمر الخامس يريد يحرر محل النزاع من ناحية من النواحي، من ناحية شموله لتمام أقسام الوجوب ولجميع أقسام التحريم. هل يشمل، أنتم تقولون هل يجتمع الوجوب والتحريم أو لا يجتمع الوجوب والتحريم؟ شنو مقصودكم من الوجوب والتحريم؟ هل المقصود من الوجوب والتحريم صنف خاص من الوجوب والتحريم، يعني الوجوب النفسي مثلا والتحريم النفسي؟ لو لا، مقصودكم كل أقسام كل أقسام وأنحاء الوجوب والتحريم، وبالتالي احنا قاعد نحرر محل نزاع بهذا السؤال. شنو محل نزاعكم؟ نزاعكم في كل وجوب وفي كل تحريم، لو في نحو خاص من الوجوب والتحريم، باعتبار ما تقدم علينا في المبحث السادس أظن من مباحث الصيغة. المصنف قال هناك، قال أن إطلاق الصيغة يقتضي الحمل على النفسية دون الغيرية، العينية دون الكفائية، والتعينية دون التخيرية. فقدم تقسيم الأمر إلى النفسي والغيري، إلى العيني والكفائي، إلى التعييني والتخيري. وبطبيعي وبعد ذلك قال أن كل ما ذكرناه في الأوامر يجري في النواهي، فأيضا النواهي تنقسم أو التحريم ينقسم بنفس هذا الانقسام. السؤال هو هل إن النزاع شامل لجميع أقسام الوجوب والتحريم أو لا؟ المصنف يقول الصحيح هو الشمول والتعميم، نزاعنا يجري في جميع أقسام الوجوب وفي جميع أقسام التحريم. ويذكر المصنف على هذا التعميم ثلاث قرائن يذكر على هذا التعميم. أول القرائن على التعميم هو عموم الملاك في النزاع. النزاع إلى ملاك، هذا الملاك في النزاع عام وشامل لجميع أقسام الواجب ولجميع أقسام الحرام، كل أقسام الإيجاب والتحريم مشمولة لملاك النزاع. هو شنو ملاك النزاع؟ ملاك القول بالامتناع هو لزوم اجتماع الضدين، وملاك القول بالجواز عدم لزوم اجتماع الضدين. زين، احنا نسأل نقول هذا ملاك النزاع هو ان تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون مثلا، وبالتالي يلزم اجتماع الضدين في شيء واحد. أسأل وجاوبوني، هل أن الوجوب النفسي ضد للتحريم النفسي فقط، لو أن الوجوب بكل أصنافه ضد للتحريم بكل أصنافه؟ الجواب هو الثاني، واضح. يعني حتى الوجوب النفسي مع التحريم الغيري هما ضدان لا يجتمعان، ما يمكن أن يكون الشيء الواحد، يمكن أن الشيء الواحد مطلوبا طلبا نفسيا أو غيريا وفي نفس الوقت يكون مبغوضا، مبغوضية نفسية أو غيرية. فإذا الملاك في النزاع شامل لكل أقسام الوجوب ولكل أقسام التحريم. هاي القرينة الأولى، القرينة الأولى عموم ملاك النزاع. وحينئذ إذا كان الملاك في النزاع عاما، فأي وجه في تخصيص النزاع بقسم خاص من أقسام التحريم أو الوجوب؟ بعد يكون التخصيص حينئذ بلا مبرر. هو إذا كان محل الملاك في النزاع شاملا لكل الأقسام، إحنا على أي أساس نجي نخصص النزاع في صنف خاص وفي قسم خاص من أقسام الوجوب أو التحريم؟ هذا التخصيص يكون بلا مبررين. هاي القرينة الأولى على التعميم. القرينة الثانية على التعميم هي أن الأدلة المستدل بها على الامتناع أو على الإمكان، هاي الأدلة أيضا شاملة لجميع الأقسام. سابقا كنا نتحدث عن ملاك النزاع، الآن ما نتحدث عن ملاك النزاع، نتحدث عن ما استدل به للإمكان أو الامتناع. هاي الأدلة الدالة على الإمكان أو الدالة على الامتناع، هاي كما تجري في الوجوب النفسي مثلا تجري في الوجوب الغيري، كما تجري في الحرام النفسي تجري في الحرام الغيري، فلا مبرر ولا موجب لجعل محل النزاع مختصا. مو قاعد نحرر محل النزاع، نقول محل النزاع ويشمل جميع الأقسام. مثلا من الأدلة الدالة على الجواز، الأدلة الدالة على الجواز مثلا هو أن الأحكام تتعلق بالعناوين ولا تسري إلى المعنونات، وحينئذ نقول بالجواز. على أساس شنو؟ على أساس أن الأمر يتعلق بعنوان الصلاة، ما يروح للصلاة الخارجية. النهي يتعلق بعنوان الغصب ولا يسري إلى الغصب خارجا. إذا كان كذلك فكما يمكن أن يجتمع، إذا قلنا بالجواز على هذا الأساس، كما يمكن أن يجتمع الوجوب النفسي مع التحريم النفسي، ماكو مانع من أن يجتمع الوجوب الغيري مع الحرام الغيري، طالما كانت الأحكام تقف على العناوين ولا تسري إلى المعنونات. فكما نقول بالجواز في الوجوب والتحريم النفسيين، نقول بالوجوب والتحريم الغيريين أيضا نقول بالجواز. فالأدلة التي ذكرت على الجواز أو على الامتناع هي عامة وشاملة لكل أقسام الإيجاب والتحريم. أيضا هذا الشمول والتعميم يقتضي تعميم محل النزاع، وإلا إذا خصص محل النزاع أيضا يكون هذا التخصيص بلا مبرر. هاي القرينة الثانية، القرينة الثالثة والأخيرة اللي يذكرها المصنف هو إطلاق لفظ الأمر والنهي في عنوان المسألة. إطلاق لفظ الأمر والنهي، هذا كان الأمر نفسي أو كان الأمر غيري، كان الأمر عيني أو كفائي تعييني أو تخييري، ما يجتمع مع النهي. النهي مطلقا نفسيا غيريا تخييريا تعيينيا عينيا كفائيا، كل الأقسام، كل أقسام الواجب وكل أقسام الوجوب. هاي قرائن ثلاث يذكرها المصنف للتعميم، ثم المصنف يذكر بعض التوهمات في قبال هذا التعميم. هناك توهم باختصار النزاع في الوجوب والتحريم النفسيين العينيين التعيينيين، هذا اللي توهمه صاحب الفصول يدري الكلام عنه. قال الخامس: لا يخفى أن ملاك النزاع، لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم. هاي القرينة الأولى. شنو القرينة الأولى؟ عموم ملاك النزاع. الملاك في النزاع عناصر البحث هي متوفرة في جميع الأقسام، فليش نجي نخص البحث في قسم دون قسم آخر؟ يقول: لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع الأقسام والتحريم، كما هو قضية إطلاق لفظ الأمر والنهي. هاي أي قرينة؟ هاي القرينة اللي احنا ذكرناها ثالثة، إطلاق لفظ الأمر والنهي في العنوان. وراح تجي القرينة الثالثة اللي احنا ذكرناها ثانيا، وراح يجي النقاش في هذا الإطلاق. وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.